بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإمداد الإسلامي والتوزيع تقدم
هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان
الشباب والصيف.
الشباب والصيف، ذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الشباب والصيف، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، مكانة الشباب، ثانيا، الأجازة الصيفية وخطر الفراغ، ثالثا، منهج للعمل، وأخيرا، فهل من توبة؟ فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، مكانة الشباب. أيها الشاب الحبيب، ارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحفاوة بالشباب. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة والاهتمام بالشباب، فالشباب هم الذين أيدوا الدعوة إلى الله من لحظاتها الأولى، هم الذين رفعوا لواءها ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم بأغلى ما يملكون. فرسولنا صلى الله عليه وسلم حين أوحى الله إليه وبعثه كان في الأربعين من عمره، وهو سن اكتمال الشباب. والصديق أبو بكر كان في 38 من عمره حين شرح الله صدره للإسلام وهو في ريعان الشباب. والفاروق عمر لم يبلغ 30 من عمره، وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم وخباب بن الأرت وبلال الحارث الحبشي وصهيب الرومي، كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب على كواهلهم، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم قد وضع كل شاب منهم في الموضع الذي يناسبه بما يتواءم مع إمكانياته وقدراته ومواطن الإبداع والجلال فيه. وهذه هي عظمة المربي صلى الله عليه وسلم. فهذا جعفر بن أبي طالب شاب لم يبلغ 25 من عمره، يعرض قضية الإسلام عرضا بليغا في أرض الحبشة أمام النجاشي. يستطيع هذا الشاب بهذا العرض البليغ المؤثر أن يزرع للإسلام دولة في أرض كفر، وأن ينير للإسلام شمعة في أرض مظلمة. ومصعب بن عمير يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه مستقبل الدعوة، فيثرب كانت الأمل المتبقي بعد مكة والطائف، فمكة أرغت أبرقت وأرعدت وأرغت وأزبدت ودقت طبول الحرب على النبي وأوعدت، بمجرد أن ارتقى النبي الصفا ونادى عليهم يا بني فهر يا بني عدي، ونادى على بطون قريش ماذا تقولون، أو أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، وفي لفظ ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال الصادق فإني رسول الله إليكم، أو فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأعلنت مكة من هذه اللحظة الحرب على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. أما الطائف فقد طردت رسول الله ونهرته وسبت، بل وقذفته بالحجارة، وعاد من الطائف إلى مكة ودماؤه الزاكية تنزف من جسده الطاهر. وبقيت يثرب، بقيت تمثل الأمل المتبقي أمام الدعوة. وهنا وضع النبي مستقبل الدعوة بين يدي شاب آخر، إنه غرة فتيان قريش، إنه لؤلؤة ندواتها، إنه زهرة شبابها، إنه رجل الخير، مصعب بن عمير. وينطلق مصعب إلى يثرب ليؤسس للتوحيد بنيانا في هذه الأرض المقفرة بين اليهود الذين أعلنوا الحرب الضروس الضارية على الإسلام من أول لحظاته. لكنه بفضل الله ثم بفضل حكمة هذا الداعية الشاب مصعب استطاع بعد عام واحد أن يأتي وفد معه إلى مكة سرا ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد والجهاد. شباب، شباب النصر الدعوة، شباب نصر الله ورسوله. وما زالت أمة النبي صلى الله عليه وسلم معطاءة، فها نحن نرى الآن بفضل الله في ظل هذه الشهوات والشبهات نرى شبابا يحاكي مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل وجعفر بن أبي طالب يسير على ذات الدرب بمنتهى العزة والاستعلاء. شباب نراه الآن يسطر أروع صور الملحمة على أرض فلسطين، شباب نراه الآن يسطر أروع صور الجهاد على أرض الشيشان بل وعلى أرض العراق. شباب يضحي بأغلى ما يملك بروحه ودمه، يصرخ في العالم كله أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف شبابا رجالا تحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله. نسأل الله أن يجعلنا مع هؤلاء على ذات الدرب. إن فإنه ولي ذلك ومولاه. لذا كان النبي شديد الحفاوة بالشباب، ولذا كان أعداؤنا لا يتوانون لحظة في التخطيط لتدمير الشباب. لماذا؟ لأن الشباب هم سر قوة الأمة. انتبه أيها الشاب الحبيب، أعداؤنا يضعون لشبابنا المؤامرة تلو المؤامرة والمخطط بعد المخطط. لماذا؟ لأن الشباب هم سر قوة الأمة، هم أمل الأمة بإذن الله. الشباب طاقة جبارة، الشباب شعلة مشتعلة موقدة، الشباب دماء متحركة لا تعرف الركود والاستقرار. ومن ثم فإن أعداءنا يحاولون في الليل والنهار أن يطفئوا هذه الشعلة المتقدة، وأن يجمدوا هذه الدماء المتحركة، وأن يزجوا بشبابنا في مستنقع الرذيلة الآسن العفن، مستنقع الشهوات والشبهات، حتى لا يفيق شبابنا أبدا من المخدرات، حتى يظل شبابنا مأخوذ القلب والبصر على الملاعب الخضراء يراقب قطعة جلد تركلها الأرجل يمنة ويسرة، حتى يظل شبابنا مغيبا بعيدا عن قضايا الأمة، بعيدا عن واقع الأمة النازف. فأعداؤنا لا يريدون لهذه الطاقة أبدا أن تعمل. تنتهي فترة الدراسة وتأتي الأجازة الصيفية، فتسمع الإعلانات وتقرأ الإعلانات التي تفتح أبواب الشهوات لشبابنا في المصرف الفلاني، لترى العرية، لترى الفجور بكل صوره وأنواعه. شاب تتحرك الشهوة في عروقه يذهب إلى هذه الشواطئ العارية، فيرى النساء العاريات، يرى النساء العاريات، يرى شواطئ قد تعرت من كل خجل ودين وحياء. فيرجع هذا الشاب بلا هوية، بلا دين، بلا خلق، يضعف هنالك، وربما يزل في كبيرة الزنا والعياذ بالله. رسائل كثيرة مؤلمة ومكالمات خطيرة تجسد مأساة شبابنا على شواطئ البحار العارية من الأخلاق والدين والمروءة والحياء. تأتي الدراسة فيشغل هؤلاء شبابنا بتعليم ممل نظري بارد باهت، يقضي الشاب في تحصيله أحلى وأعظم سنوات عمره في دراسة نظرية باردة لا تمت إلى الواقع بأدنى صلة إلا في النذر اليسير من الكليات العملية. وبعد ذلك، بعد انتهاء الاختبارات بأيام قليلة، ينسى شبابنا هذه الدراسة التي حفظوها طيلة العام أو يتناساها الشباب. ثم بعد ذلك إذا أنهى الدراسة يقضي أعظم سنوات عمره المتبقية في انتظار وظيفة مملة لا يحصل منها ما يسد الرمق، فضلا عن أن يعف نفسه بزوجة تعينه على أمر الدين والدنيا. مؤامرة خطيرة، مؤامرة حقيرة، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب. مؤامرة تقول لهم تعالوا، تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب. مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب. تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. لا يخفى على أحد، أنا لا أذيع سرا من الأسرار، لا يخفى على أحد أن شبابنا ينشأ ويربى في الأمة كلها في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، وكأنما يعيش شبابنا في بحر لجي من الشهوات والفتن والشبهات. يغشاه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه ظلام من الفتن. إذا أخرج الشاب المسكين الآن يده لم يكد يراها من الفتن، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة مخلصة صادقة لتنتشله من هذا الغرق المحقق في مستنقع الشهوات والشبهات، جذبت الشاب من هذه اليد المتوضئة أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين ممن لا يريدون لشبابنا أن يتربوا أبدا على كتاب الله أو على أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتن، فضلا عن هذا الزخم الإعلامي الضاغط على شبابنا عبر المباريات والمسلسلات والأفلام والبرامج والندوات، زخم إعلامي يعيد صياغة شبابنا عقديا وفكريا وتعبديا وأخلاقيا، يعيد صياغة الشباب صياغة تصطدم اصطداما مباشرا مع العقيدة والأخلاق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسمع وترى الآن شبابا لا يعرف شيئا عن دينه، مسكين ورب الكعبة، يضع الشاب سماعة الأذن في هذا الكاسيت الصغير، يضع سماعة الأذن على رأسه ويتراقص كتراقص الغربي الذي لا يعرف ربا ولا نبيا ولا دينا، بل وتراه يردد وراء هذا المتسكع التائه الضائع قولته الخطيرة: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. بهيمة، بل هو أضل من البهيمة. لا أغالي حين قلت بهيمة، لا أغالي، إنما هو حكم الله على من لا يعرف ربه، على من لا يعرف مصيره، على من لم يعرف الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لست أدري، لا يدري ربه، ولا يدري خالقه، ولا يدري الغاية التي من أجلها يعيش ومن أجلها خلق، ولا يدري الوظيفة التي لأجلها ابتعث، فهو يعيش في ضياع حتى وصل إلى مرحلة الضياع الخطيرة، ألا وهي مرحلة التمرد. التمرد، ترى الآن معي تمردا على الله، تمردا على الدين، تمردا على الأخلاق، تمردا على المدرسة، تمردا على سلطان الأسرة، تمردا على كل شيء، نظرا لهذا الزخم الإعلامي الضاغط الذي يتم بصورة جذابة براقة تخدع الكثيرين، لأن هذا الزخم يتم تحت شعارات خطيرة كالتحرر من القديم، كالتحرر من كل ما هو بال، كالحرية الشخصية، كالانطلاق، إلى آخر هذه الشعارات البراقة التي فتن بها كثير من الناس. فتن كثيرة لا أريد أن أطيل في تشخيصها، فالواقع معلوم للجميع، لكنني أود أن أحذر شبابنا من الأجازة الصيفية حينما تقبل، لأنها تشكل ضغطا جديدا من الفتن إذا لم يشغل الشاب نفسه بعمل مفيد للدين أو للدنيا. وهذا هو عنصرنا الثاني بإجاز الأجازة الصيفية وخطر الفراغ. الفراغ نعمة ونقمة، منحة ومحنة، جرح وفرح، ألم وأمل. الفراغ، إن وظفت الفراغ في عمل مفيد للدين أو للدنيا فهو نعمة، فهو أمل، فهو منحة، فهو فضل. وإن وظفت الفراغ في معصية أو لم توظفه في عمل للدين أو للدنيا فهو فتنة، فهو جرح، فهو ألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن وظف الصحة والفراغ في عمل خير للدين أو للدنيا فهو المغبوط، ومن لم يوظف الصحة والفراغ في عمل مفيد للدين أو للدنيا فهو المغبون، المخذول، الخسران. فالفراغ نعمة، والوقت نعمة، من أجل نعم الله علينا. والعاقل من آبائنا وأخواتنا وشبابنا وأولادنا، العاقل والذي يعرف شرف زمانه، وهو الذي يعرف قيمة الوقت وقدر الوقت، فلا يضيع ساعة من وقته أو من عمره إلا وهو في عمل مفيد لدينه أو لدنياه، لدينه أو لدنياه. لذا أراد الله أن يلفت الأنظار والقلوب والعقول إلى أهمية الوقت، فأقسم به جل وعلا في كثير من مواطن القرآن: وما أقسم الله بشيء إلا ليلفت النظر إلى قدره وأهميته. قال تعالى: والضحى، وهو القسم، والضحى والليل إذا سجى. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخره. وقال جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لذا كان سلفنا رضوان الله عليهم أيها الشباب كانوا يحرصون كل الحرص على توظيف الوقت في مرضاة الرب سبحانه وتعالى. هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تدبر منه هذا الكلام النفيس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أكررها وأعرها قلبك وسمعك، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، خلاص انتهى، غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. كان لقمان يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. وكان الحسن البصري يقول: ما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. هذا قول العقلاء، هذا قول العقلاء: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. فالوقت من أجل نعم الله علينا، الذي يوظف هذا الوقت لطاعة الله أو لعمل خير من أعمال الدنيا هذا هو الذي يغبط على فضل الله عليه. أما المغبون الذي يقول: أضيع الوقت، عندي فراغ فاضي مش لاقي حاجة أعملها، هذا المغبون، المخذول، الخاسر، الذي يقتل نفسه وهو لا يدري، وينتحر انتحارا بطيئا وهو لا يشعر، لأن كل لحظة تمر عليك تبعدك عن الدنيا لحظة وتقربك إلى الله لحظة. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: يا أخي كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل، قربت توصل، يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أخي هل تعرف معناها؟ قال: نعم، معناها أني لله عبد وأني إلى الله راجع. فقال الفضيل: أخي فمن عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فبكى الرجل وقال: يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: هي اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. الفراغ على الشباب وعلى غير الشباب خطير، وأخطر صور الفراغ الفراغ القلبي من الإيمان، من اليقين، من الخشية، من الحب، من الخوف، من الرجاء، من التفويض، من التوكل، من أعمال القلب. أخطر ألوان الفراغ أيها الشباب أن يصبح القلب فارغا من معرفتك بالله. فالذي فرغ قلبه من الإيمان والذي فرغ قلبه من معرفة الله جل وعلا هذا يصبح فريسة سهلة جدا لكل شهوة، لكل شبهة، لكل فتنة. أي فتنة تعرض عليه يتشربها القلب فتؤثر على بصره، تؤثر على جوارحه، تؤثر على حياته بل وعلى مستقبله. أي قلب فرغ من الإيمان صاحبه يعد فريسة سهلة جدا للشيطان وللهوى. فالإيمان هو الأمان، الإيمان هو قائدك إلى طريق الأمان في الدنيا وطريق السعادة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان قائدك لطريق الأمان والسعادة في الدنيا والآخرة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب، على القلوب. يسلم الشاب عينه وعقله وقلبه لفيلم من الأفلام الداعرة، أو لمسلسل هابط، أو لمسرحية سخيفة، أو لبرنامج منحط يعزف على وتر التقديس والتمجيد للراقصين والراقصات. فيسلم الشاب عقله وبصره وقلبه لهذا الطرح الإعلامي السخيف، أو يسلم بصره وعقله وقلبه لامرأة عارية في الشوارع والطرقات، ثم ينصرف بعد ذلك إلى بيته ويغلق عليه باب غرفته ويستلقي على فراشه، بل ويغلق عينيه تماما، ومع ذلك يرى المرأة التي رآها في الشارع أو في البرنامج أو في الفيلم أو في المسرحية يراها، وإن أغمض عينيه لا تفارق صورتها عينه وخياله. لماذا؟ مع أنه لا يراها بعينه بل هو مغمض لعينيه، ومع ذلك لا تغيب المرأة عنه، ومع ذلك ترن كلماتها في أذنيه. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الفتنة عرضت على القلب وتشرب القلب الفتنة، كما قال حبيب القلوب: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 عودا، فتنة فتنة. وقد تستهين أنت بالفتنة فهي من وجهة نظرك يسيرة، لكن تعرض الفتنة اليسيرة على القلب فيتشربها القلب، ثم تعرض فتنة أخرى يسيرة على القلب فيتشربها القلب، فتتسع بقعة الران، بقعة السواد في القلب، حتى يعلو الران القلوب فتحجب بعد ذلك عن علام الغيوب. أعاذني الله يحسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وغيره بسند حسن: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. فتش عن قلبك في هذه المواطن الآن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن الكريم، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. كيف حال قلبك وأنت تسمع القرآن؟ هل تجد قلبك أم أنه في موطن آخر؟ كيف حال قلبك وأنت في مجلس علم؟ هل تجد قلبك أم أنك ترى وتسمع الشيخ وقلبك في واد سحيق؟ كيف حال قلبك وأنت في وقت الخلوة حينما ترخي الستائر وتغلق النوافذ والأبواب؟ كيف حال قلبك؟ هل تتجرأ على الله وتبارز الله بالمعاصي حيث لا يراك أحد من الخلق، مع علمك يقينا أنه يسمعك ويراك؟ إن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. ففراغ القلب من الإيمان والخشية والحب لله فراغ خطير يودي بصاحبه إلى الهلاك. فمن فرغ قلبه من الإيمان ميت وإن تحرك بين الأحياء. والفراغ النفسي فراغ خطير على شبابنا، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن شغلت نفسك أيها الشاب الحبيب بعمل للدين أو للدنيا انقادت النفس ولن تحدثك بغير ذلك، لأنها كالطفل الرضيع. الطفل حينما يفطم عن ثدي أمه في الليلة الأولى يزعج البيت كله ببكائه وصراخه، ويقل بكاؤه في اليوم الثاني ويقل في اليوم الثالث، بل إذا قدمت له أمه ثديها بعد ذلك أنكره ورده. كذلك النفس إن فطمتها عن المعصية وألجمتها بلجام التقوى والخوف من الله انفطمت. قد تتعبك في اليوم الأول، قد تزعجك في اليوم الثاني، لكنها ستنقاد لك بإذن الله بعد ذلك إن وجدت منك التقوى، إن ألجمتها بلجام الخوف والمراقبة لله. قال جل في علاه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس إن قهرتها بالطاعة انقهرت وانفطمت، وإن تركتها قادتك إلى كل شهوة وشبهة. لو أدبت النفس وقلت: يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا نفس إن فعلت حراما والله لأؤدبنك بصيام يوم لله، افعل هذا. يا نفس إن وقعت في غيبة والله لأؤدبنك بصدقة لله. يا نفس إن نظرت نظرة إلى الحرام والله لأؤدبنك بقيام ليلة لله. أدب النفس بالطاعة وألجمها بلجام التقوى فلك ستنقاد إن صدقت وعلم الله منك الصدق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الشاب، أيها الأخ العزيز الحبيب، خاطبك ورب الكعبة بقلبي بقلبي، فأنا أحب لك ما أحب لنفسي وولدي. اصحب الأخيار وابتعد عن صحبة الأشرار، فقد تنشأ في بيت طاعة، وقد يربيك في البيت والد فاضل وأم كريمة، فإن خرجت إلى الشوارع والطرقات ووسائل المواصلات وأماكن الدروس والمحاضرات في الكليات والجامعات وتعرفت على صحبة سوء، ربما أوقعتك هذه الصحبة في مستنقع آسن عفن، من مستنقع المخدرات، كمستنقع المخدرات أو الشهوات أو الزواج العرفي الباطل الباطل المشؤوم المزعوم. احذر الصحبة السيئة، اقهر نفسك عن مصاحبة الأشرار، وابتعد برجولة، وخذ القرار بقوة في مصاحبة الأخيار، واسمع لوصية النبي المختار: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تنسى قولة الحبيب النبي: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فاصحب حامل المسك، اصحب من يذكرك بالله، اصحب من يذكرك بسيدنا رسول الله، اصحب من يمنحك كتابا علميا شرعيا، اصحب من يمنحك شريطا هادفا ماتعا لرجل من أهل العلم والفضل، ولا تصحب من يمنحك شريطا فاجرا داعرا، لا تصحب من يمنحك مجلة قذرة عارية، لا تصحب من يجرك إلى مستنقع المخدرات، لا تصحب من يجرك إلى الزنا. خذ القرار برجولة وبقوة. لا تصحب من يدعوك للذهاب إلى الشواطئ العارية. أنا لا أحرم بذلك الماء والهواء، إنما أحرم ما حرم الله من عري واختلاط يحول العباد الزهاد إلى فساق فجار. لا تصحب هؤلاء، واعلم بأنها لحظات لحظات تقهر فيها النفس على الطاعة، وتقهر فيها النفس عن البعد عن المعصية. اتخذ القرار بعقل، فالفراغ العقلي هو الآخر فراغ خطير، فراغ عقلي يودي بأصحابه إلى الهلاك، إلى سفاسف الأمور، إلى توافه الأمور. بل إن الفراغ العقلي سبب خطير لجهنم، أعاذني الله وإياكم من حرها. قال جل وعلا في شأن أهل النار: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ألم يرسل الله إليكم الأنبياء ومن بعدهم سار على دربهم العلماء؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. اسمع، انتبه أيها الشاب، قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا وهم في جهنم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من تعقل ما يلقى إليه من درر من كلام الله وكلام رسول الله وكلام أهل الصدق والمعرفة بالله جل في علاه. الفراغ العقلي يودي بك إلى الدمار والبوار والخراب، يودي بك إلى فراغ القلب، ويودي بك إلى فراغ النفس. والنفس الفارغة، النفس الفارغة لا تعشق الرجولة، ولا تعرف الجد، ولا تعرف العمل الهادف البناء، بل تعشق الميوعة والانحلال والانخراط في كل ما هو تافه. فالفراغ خطير. لذا أضع لأحبابي وإخواني في هذه الأجازة الصيفية ورقة عمل، وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز شديد: منهج للعمل. أيها الحبيب، أول سؤال أطرحه عليك لتطرحه بدورك على نفسك: من أنت؟ من أنت؟ وما هو هدفك؟ وما هي غايتك التي من أجلها تعيش؟ حدد الهدف، أجب على هذه الأسئلة بصدق ووضوح. من أنت؟ وما هو هدفك الذي من أجله تعيش؟ وما هي الغاية التي من أجلها خلقت؟ لست كغيرك من الشباب التائه الضائع، أسأل الله أن يأتي به إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لست كهؤلاء، أنت تحمل هدفا وتعيش لغاية، تعلم الغاية بوضوح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعيش لهذه الغاية، وهدفك أن تعيش سعيدا في الدنيا والآخرة. والسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا مع الله. والله ثم والله لن تذوق طعما للسعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا كنت مع الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أيها الشاب الحبيب، إياك أن تغتر بالمظاهر الخداعة البراقة، فكل نعيم يعيش صاحبه بعيدا عن الله فهو شقوة وضنك وشقاء. كل نعيم تراه ظاهرا صاحب هذا النعيم يعيش بعيدا عن الله فكل نعيم بين يديه شقوة وضنك وشقاء. قال رب الأرض والسماء: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سيسألني شاب ويقول: فما بال الكفر وما بال أهل الكفر يعيشون في الكفر ومع ذلك يتقلبون في النعيم؟ اسمع لقول ربك، قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تدبر قول ربك: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لكم. عافاني الله وإياك من هذه المعيشة الخاسرة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والله 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 لو غمس أحدهم في جهنم غمسة لأنسته هذه الغمسة في الدنيا كل معيب. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، يغمسه الله في جهنم غمسة ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. أنساه حر النار كل نعيم. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة ويقال له: هل رأيت في الدنيا بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. أنساه نعيم الجنة كل بؤس وألم وعذاب. ما هي إلا لحظات، لحظات. مهما عشت فأنت ميت، فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. فحدد الهدف وحدد الغاية لتعرف أين تسير. ثانيا، إن كنت موظفا وعدت بعد الوظيفة إلى بيتك، فأنا أحذرك أخي الحبيب من أن تقضي الرمق المتبقي لك من الوقت أمام هذه التفاهات من المسلسلات والمباريات والأفلام. فوقتك أغلى من هذه السفاهة، وعمرك أغلى من هذا الضياع. أما إن كنت طالبا أيها الشاب وأتتك أجازة الصيف، فاعلم بأنها ليست وقتا ممنوحا لك للمعصية، واعلم بأنها ليست وقتا إضافيا لك لتمرح هنا وهنالك في غير طاعة لله تبارك وتعالى، بل في معصية لله بدعوة ساعة قلبك وساعة ربك. فهم مختل. نعم لا حرج عليك أن تشغل القلب بساعة من ساعات الترويح، لا حرج، لكن حذار أن تكون هذه الساعة في معصية الله بدعوة أنها للقلب، لا، حذار أن تكون هذه الساعة في معصية لله بدعوى أنها ساعة للقلب، بل هذه الساعة انشغل فيها بأي عمل من أعمال الدنيا، لأن النفس قد تصاب بالملل أحيانا إن انشغلت كل الوقت بالطاعة والعبادة، فلا حرج أن تروح عن نفسك بعمل من أعمال الدنيا بشرط أن يكون العمل بعيدا عن المعصية، وهذا ما بينه الحديث الذي نحتج به من حيث لا ندري معناه. فحنظلة رضوان الله عليه لما لقي الصديق رضي الله عنه وسأله الصديق عن حاله فقال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا رسول الله بالجنة والنار وكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، ثم إذا عدنا إلى بيوتنا وأزواجنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. عافسنا الأزواج والأولاد أي لاعبنا الزوجات وانشغلنا بالأولاد، أما الضيعات فالمراد بها التجارة والأموال، انشغلنا بالتجارة والأموال ونسينا البكاء الذي كنا عليه بين يدي سيد الرجال. فقال الصديق رضي الله عنه: والله إني لأجد ما تجد يا حنظلة. وأخذ الصديق حنظلة من يده وانطلق إلى المعلم والمربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى وكأننا نراهما رأي العين، فإذا تركناك وعدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة ابكي فيها وتعبد واخشع واخضع وانشغل بالآخرة، وساعة داعب زوجتك، داعب أولادك، انشغل بالضيعات، بالتجارة، بالأموال، بالزيارات، بصلة الرحم، بالبر، بزيارة المرضى، بزيارة المقابر، بالسعي على أرملة، بالسعي على مسكين، بالسعي مع رجل تقضي له حاجة من حوائج الدين أو الدنيا، انشغل بأي عمل من الأعمال. هذا هو المراد بقول سيد الرجال: ساعة وساعة. فيا أيها الحبيب، ضع لنفسك الآن برنامجا عمليا في الأجازة، مطلوب مني أن أحفظ قدرا معقولا من كتاب الله جل وعلا، ثانيا أن أتحرك للدعوة على قدر استطاعتي، ثالثا أن أنشغل بمجلس علم يزيد فيه إيماني، رابعا أن أتحرك بين أهلي وعشيرتي في هذه الأجازة الصيفية بحكمة بالغة وموعظة حسنة لأذكرهم بالله ولأدعو أحدهم أو بعضهم لمجلس علم لعالم من علمائنا أو شيخ من شيوخنا، خامسا سأجلس بين هذه مجموعة من أطفال القرية في مسجدنا لأحفظهم كتاب الله جل وعلا على القدر الذي من الله به علي، سادسا سأنشغل بمسابقة علمية لأجلس في المكتبات العامة بين بطون الكتب والمجلدات لأستخرج بحثا ليس بنية الحصول على الجائزة، ولا حرج عليك في ذلك، وإنما بنية أن أنقب عن العلم وأن أستخرج الدرر من بطون الكتب والمجلدات. سابعا سأخصص ساعات لي كل يوم لأستمع فيها إلى مجموعة من أشرطة أهل العلم الهادئة النافعة. ثامنا سأبحث عن مكان أحصل فيه على دورة كاملة في الكمبيوتر، وهكذا وهكذا. ولا تنسى أن تبحث لك عن أي عمل حلال طيب ولو براتب يسير زهيد لتستشعر حجم المسؤولية التي يحملها والدك لتنفق على نفسك بعض أيام الدراسة. كن رجلا، كن رجلا، لا عيب أن تمارس أي عمل شريف، لا عيب أن تحترف حرفة شريفة ولو كانت في نظر كثير من أفراد المجتمع حقيرة، لا حرج عليك، الأصل الحلال والحرام، فما دام العمل حلالا فاشغل نفسك بأي عمل في هذه الأجازة الصيفية. ماذا لو حصلت في الأجازة كلها 200 جنيه؟ 100 جنيه. المهم أن تشعر والدك أنك تستشعر حجم المسؤولية التي يعيشها من أجلك ومن أجل إخوانك وأخواتك. المهم أيها الشاب الحبيب أن تتحرك للبحث عن أي عمل، إن لم ييسر الله لك العمل في بيئتك الذي تعيش فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ ابحث عن عمل في مكان آخر، واعلم بأنك إن صدقت الله صدقت. المهم ألا تدع نفسك فارغا أبدا من أي عمل للدين أو من أي عمل للدنيا، فالفراغ خطير. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم البركة في الأوقات والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الشاب الحبيب، هيا أقبل الآن على الله سبحانه وتعالى، وكن على يقين مطلق بأن الله سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا أتقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أيها الشاب، لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا تؤجل التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ولا تقل سأفعل كذا لله بعد كذا من العمر، أنت لا تضمن العمر، فعود الآن إلى الله. هيا ارجع الليلة، اطرح قلبك بذل وانكسار وحب وخضوع بين يدي الله جل وعلا، اعترف له بفقرك، بنقصك، بعجزك، بضعفك، اعترف له ببشريتك، واطلب منه السداد والتوفيق، واطلب منه أن يعينك على هذه الفتن. ولا أنسى أن أوجه نصيحة للآباء والأمهات أن ييسروا أمر الزواج لشبابنا وفتياتنا، فوالله فوالله لولا الحياء لصرخت البنت في وجه والدها وفي وجه أمها، لصرخت في وجهه: اتق الله في وارحم ضعفي، وخلي بيني وبين شاب تقي على دين يعينني وأعينه على أمر الدين والدنيا. فلما العنت في أمر تزويج شبابنا وبناتنا؟ لما التعنت؟ فما حارب الرسل إلا العادات، وما عاد الرسل إلا العادات. ما الداعي لأن نحول بيوت أولادنا في مقتبل أيام الزواج إلى معرض من أرقى معارض الموبيليا؟ ما الداعي؟ فليبدأ الشاب بداية يسيرة، وبعد ذلك يغني الله الزوجين من واسع فضله. فكلنا بدأ صغيرا وكلنا بدأ فقيرا، إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. المهم أن ييسر أمر الزواج لشبابنا وبناتنا في ظل هذه الفتن الطاحنة، فتن الشهوات والشبهات. هيا يا شباب، أقبلوا على الله وأقبلوا على الدين، وارفعوا راية الدعوة، وتحركوا بهمة عالية صادقة، فالأمة تنتظركم، الأمة تنتظر عطاءكم، وتنتظر قلوبكم، وتنتظر عقولكم. فإن القلب ينزف والله على أمة ما زالت تعتمد على سلاحها من يد عدوها، ما زالت تنتظر معونة من عدو كافر شرس وحشي مجرم. الأمة زاخرة بعقول رجالها وشبابها، لكننا نريد الشباب المبدع صاحب الهمة العالية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح علماء المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم خذ بقلوبنا إليك جميعا يا رب العالمين، اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا واهد أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع يا سيدي عنا الغلاء والوباء والبلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان.